نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن حديثنا اليوم من هذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام، حديث 25 من كتاب بلوغ المرام الذي كنا قد افتتحناه في شهر شعبان آخره، ونحن معه حتى نكمل أحاديث الصيام منه، وبلغنا منه إلى هذا الحديث الذي هو الحديث 25 الذي يقول فيه ابن عباس رضي الله عنه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. أولا، قوله رخص بالتركيب للنائب، أو يقولون له المبني للمجهول بالتركيب للنائب، أو الصيغة الفرعية رخص بضم أوله وكسر ما قبل آخره في الماضي، مركب للنائب، أن الفاعل محذوف والمرفوع به هو نائب الفاعل. إذن هذا الفاعل الذي حذف ما هو؟ هنا في حديثنا هذا واضح أن الذي يرخص ويشرع الأحكام هو رب العالمين تبارك وتعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسباط. إذن رخص المرخص هو رب العالمين تبارك وتعالى، هو الذي يتصرف في الأحكام فيسهل منها ما يسهل، وينسخ ما ينسخ، ويحكم ما يحكم. فقول ابن عباس رخص هذا إذن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إفادة تستفاد من هذه الصيغة رخص. رخص والمرخص قلنا هو رب العالمين تبارك وتعالى، هو الذي يتصرف فيما شرعه لعباده بمثل هذا للشيخ الكبير أن يفطر. والرخصة أولا، ما معنى الرخصة؟ الرخصة تطلق شرعا ويراد بها الحكم الثابت على خلاف دليل الوجوب والحرمة لعذر، باختصار هذا هو تعريف الرخصة. ليدونه منكم من إلى جنبه مدونة، ومن لم يدون سوف يجد غبة، ومن دون سوف يحمد صنيعه يوما ما إن شاء الله تعالى. إذن الرخصة قلنا شرعا هو الحكم الثابت على خلاف دليل الوجوب والحرمة لعذر، وربما كنا نقول في غير هذه اليوم كنا نقول وتسهيل الحكم من صعوبة لسهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي في غير صاحب الرخصة. وهذا كذلك نعم تعريف جيد ومختصر ووافي. هو الحكم الثابت على خلاف دليل وجوب. إذا أردنا أن نمثل مثلا نقول الأكل من الميتة، ماذا نقول في الأكل من الميتة بالنسبة للمضطر؟ هو أنه مباح، مع أن أصل من الأكل من الميتة أنه محرم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخره. إذن هذا معنى الحكم الثابت على خلاف دليل وجوب. فدليل التحريم عندنا هنا هو حرمت عليكم الميتة والدم، أو نقول الصوم. الصوم واجب بالنسبة لغير الشيخ الكبير، وأما بالنسبة لغيره فواجب. والشيخ الكبير الحكم الثابت له هو أنه مرخص له أن يفطر، حكم الثابت على خلاف دليل الوجوب. الوجوب بالنسبة لغيره أي غير الشيخ الكبير أنه يصوم وجوبا، لكن الشيخ الكبير لا يجب، إذن فهو على خلاف دليل الوجوب. أو الحرمة إذا كان الرخصة من سهلت من التحريم إلى الإباحة لعذر، إذن لابد الرخص تتبع الأعذار، متى كان عذر كانت الرخصة، إن لم يكن هناك عذر فلا رخصة، وإنما ربما بعض الناس يتكاسل أو يعبث أو لا أخذ لك من أحوال الناس. نعم. قال إذن رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وتكون مسكينا مفعول به ليطعم، ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه. مسائل هذا الحديث، مسائل معناها الأحكام التي دل عليها باللفظ بالمنطوق أو بالمفهوم أو التابعة له كذلك تستفاد منه بطريقة من طرق الاستفادة. أما مسائل الحديث، أولا نذكر اختلاف العلماء في قوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، أو وعلى الذين يطيقونه فدية بدون تنوين، طعام بالإضافة، مساكين بالجمع. إذن كل ذلك قراءة صحيحة، فدية طعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام بدل من فدية، وهو مضاف ومسكين مضاف إليه، وعلى الذين يطيقونه فدية فيكون مبتدأ، فدية يكون مبتدأ وهو مضاف ومضاف ومضاف إليه طعام، طعامي. قال فمن تطوع خيرا فهو خير له، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية أولا اختلفوا فيها هل هي محكمة أم منسوخة. قد يقول قائل ما يدخل هذه الآية في الحديث الذي أو الأثر الذي له حكم الرفع عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم، نقول أن هذه الآية مع هذا الحديث، هذا الحديث كالشارح لها، فهي دائما تذكر مقرونة به. وعلى الذين يطيقونه، على هنا دائما تستعمل في العربية الوجوب، أي يجب عليه، وقد لا يذكر في الفعل يجب، قل عليك أن تفعل كذا، عليك أن تأتي بكذا، ولا نذكر يجب عليك أن تفعل، عليك أن تأتي بكذا، ليست عليك التي هي للإغراء، لا، وإنما هذه التي منعوا على الذين يطيقونه فدية، أي يجب عليهم. إذن قلنا هذه الآية اختلف فيها هل هي محكمة، محكمة بمعنى ليست منسوخة، لأن إذا كانت منسوخة وكانت منسوخة الحكم فلا يجوز أن تستفاد الأحكام منها، وإنما تبقى تلاوتها فقط. فالآية هناك من العلماء من قال بأنها منسوخة، وهو قول الأكثرين. منسوخة بماذا؟ أي ما هو الناسخ لها؟ الناسخ لها هو قوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قد يقول قال كيف نسختها؟ نسخت التخيير هذه الآية على القول بأنها منسوخة، كان رمضان شاق على الناس في بدايته، والله تبارك وتعالى حكيم لطيف بعباده، خيره، خير الذي يطيق، معناه الشخص الذي يستطيع، يستطيعه، ليس شيخا، ليس عاجزا، ليس امرأة عجوزة ولا شيء، يطيقه، يعني خيره بين أن يصوم وبين أن لا يصوم ويفتدي، هكذا كان في أول الأمر. وعلى الذين يطيقونه من أطاقه، ولو أن كلمة أطاقه بعضهم قد يقول أنها بمعنى استطاعه، لكن مع تجشم وعبء. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قلنا على هذه القراءة، أو فدية طعام مساكين على قراءة وشنع. إذن كان مخير فيه على القول بأنها منسوخة. بماذا نسخت؟ بقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي بلا تخيير، ليس له إلا أن يصوم، مأمور بإصيامه فقط. إذن قلنا اختلف فيها، فقال الأكثرون من أهل العلم أنها منسوخة بالآية بعدها. ذهب إلى هذا ابن مسعود ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وابن عمر والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والنخعي والزهري، وهي عندهم في الصحيح المقيم، الصحيح الذي ليس مريض، المقيم الذي ليس مسافر، يطيق الصيام، يخير بين الصوم والفطر على أن يطعم عن كل يوم مسكينا، على أن يطعم عن كل يوم أفطره وهو قادر على صيامه أن يطعم مسكينا. نسخها قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن عندما نقول نسخت هذه الآية بمعنى لا يجوز لأحد أن يستدل بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، يقول لك هذا هو الحكم، أن الذي يطيقه له أن يفتدي ويفطر. نقول لا، هذه الآية منسوخة، لا يجوز استفادة الأحكام منها، منسوخة معناها أزيل حكمها وبقيت تلاوتها، استبدل حكمها، والنسخ ثابت شرعا. قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذن فلا يجوز لأحد أن يستدل بالمنسوخ من الآية إلا أن يكون له وجه من الوجوه يخرج عليه. نعم. رجح كذلك البخاري أنها منسوخة، وكذا ابن المنذر وابن الجوزي وغيرهم. فالآية للمطيق، مطيق من المستطيع الذي عنده الطاقة، يدل عليه قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، هذا لا يكون إلا مطيقا. الشيخ الكبير لا يقال له أن تصوموا خير لكم، الشيخ الكبير يعني عاجز لا يقال له خير لك أن تصوم، عاجز بل ليس له خيار أصلا، وهذا قوي، هذا الاستدلال قوي. فالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم لا يخاطب بهذا، فهو لا يستطيعه أصلا. إذن وأن تصوموا خير لكم، هذه خطاب للذين يطيقونه من الأصحاء والمقيمين. نعم. القول الثاني أن الآية محكمة، وهو قول ذهب إلى ابن عباس رضي الله عنهما، معتمدا على قراءة شاذة، وطبعا القراءة تفسر القراءة، هذه القراءة الشاذة وهو على الذين يطوقونه فدية طعام مساكين، وعلى الذين يطوقونه بتشديد الواو وفتحها، يطوقونه طوقه بمعنى تكلفه أو قلده من الطوق، يطوق كأنه يتطوق، ثم أدغمت تاء في الطاء فصار يتطوق هكذا، يطوقونه. فإذا كان هكذا يذير، إذن عند ابن عباس ستكون هذه الآية نعم في من لا يستطيعونه فدية طعام مساكين، وتكون الآية عنده محكمة ليست منسوخة، وتكون هذه الآية عنده عند ابن عباس هي التي فيها الترخيص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا كما جاء في الحديث.
السلام عليكم شيخ، الصوت مشى
وطنت له الآن. إذن أظن من المسألة الثانية ذهب الصوت. ها؟ الصوت كأنه ذهب من المسألة الثانية.
شيخ عنده كلام على قول ابن عباس يطوقونه.
الكلام على ابن عباس أيضا.
يعني بعدها بقليل.
إذن ذكرنا القول الثالث، أن القول الثاني أنها الآية محكمة، ذكرنا هذا.
نعم
نعم. إذن القول الثاني قلنا أن الآية محكمة يعني ليس منسوخة كما قال الأكثرون فيما ذكرناه سابقا. قال ابن عباس رضي الله عنه الآية هذه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين إن آية محكمة وليست منسوخة. نعم. واعتمد قلت على قراءة شاذة، والقراءة تفسر القراءة، فإذا كانت يطيقونه ووجدت يطوقونه مع كونها شاذة كأنه اعتمد عليها في تفسير يطيقونه، فتكون يطيقونه بمعنى يطوقونه، ومعنى يطوقونه يتكلفونه فوق طاقتهم، أو قلدوه بمعنى أمر ليس لهم خيار فيه، لا بد لهم أن نعم إذن وعلى الذين يطوقونه أي الصوم فدية طعام مسكين. وجعلها ابن عباس رضي الله عنهما محكمة ولكن خاصة بالشيخ الكبير والمرأة العجوز. إذن قلنا المسألة الثالثة في حكم من لم يطق الصيام، لا يطيقه لا يستطيعه، سواء كان شيخا كبيرا أو امرأة عجوز. انعقد الإجماع، الإجماع عندما نقول إجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، هذا هو الذي يسمى الإجماع. إجماع ما هو اتفاق أهل بلدة ولا أهل جهة معينة، عامة الناس. الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، هذا هو الذي يسمى الإجماع. إذن قال انعقد الإجماع على أنه لا يكلف بالصوم من لا يطيقه، إنسان كبير مسن لا يستطيع الصوم، أو إذا صام في يوم معين تراه كاد أن يغمى عليه. وبعض الناس للأسف ممكن يكلفون آباءهم وأجدادهم وجداتهم وأمهاتهم بالصيام وهو في الأصل ليس مكلفين بذلك، إذا كان ربما يغمى عليه أو ربما يكاد ذلك وتراه في حالة من الإعياء والتعب والشدة، فهذا الإنسان عاجز يترك الصوم ويفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وسوف نذكر إن شاء الله مقدار ما يفتدي به. إذن من لا يطيقه لكبر سنين بإجماع العلماء أنه يفطر. ما بعد هذا إذا أفطر هل عليه فدية أم لا؟ مع أنه لا، باتفاق كذلك المفروض أنه لا قضاء عليه. هل عليه فدية أم لا؟ إذن ذهب مالك رحمه الله وربيعة الرأي ومكحول وأبو ثور، وهو أحد قولين للشافعي رحمه الله، واختاره ابن المنذر أنه كذلك لا فدية عليه، إذن لا قضاء عليه ولا فدية، لأنه عجز عن الصوم فسقطت عنه فرضيته وفديته، فهو إذن كالصبي والمجنون. هذا هو القول الأول، أنه لا قضاء ولا حتى فدية كذلك، حكمه حكم الصبي، الصبي الذي لم يبلغ بعد لا قضاء عليه وكذلك لا فدية عليه. والمجنون، المجنون الهبيل الطافح، كذلك لا قضاء عليه ولا فدية أيضا. القول الثاني وهو قول الجمهور، جمهور أهل العلم، وفرق بين الجمهور والإجماع. إجماع عرفناه سابقا، والجمهور المراد به أكثر أتباع المذاهب. إذا قلنا مثلا الجمهور نريد بهم مثلا إذا كان لمالك رحمه الله قول، فالجمهور هم الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، أو أحمد له قول انفرد به، فالجمهور هنا في مقابله هم أحمد والشافعي ومالك، وهكذا. يعني أكثر أتباع المذاهب هم الذين يقال من الجمهور، ولا يسمى هذا إجماعا. إذن القول الثاني وقول الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وهو الإطعام عن كل يوم مسكينا، الإطعام عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، على ما قال ابن عباس أنها ليست منسوخة وإنما هي للشيخ الكبير، إذا نراجع إليها. أولا هم لا يقولون جمهور العلماء لا يقول بأنها محكمة وإنما هي منسوخة، ولكن جهة أخرى يستفاد منها هذا الدليل، وتأيد هذا بما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه من عمله أنه كان إذا لم يطق الصوم أطعم كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. نعم. المسألة الثالثة في الحامل والمرضع. إذن لا شك أن الحامل والمرضع تدخل في وعلى الذين يطيقونه على ما فسرها به ابن عباس رضي الله عنه، فسرها به يطوقونه الحامل والمرضع. هذه المسألة فيها تفصيل، الحامل واضح أن الذي جعل حاله يتغير هو الحمل، والمرضع هو أن لها رضيعا، ليس الأمر يتعلق بها هي شخصها نفسها، وربما تعلق بها نفسها، وربما تعلق بها نفسها وتعلق بحملها أو برضيعها، لذلك التفصيل إذن يكون تبعا لهذا. إن خافتا، أي الحامل والمرضع، إن خافتا على نفسيهما، والحمل لا يقال الحمل في شهوره الأولى، ربما المرأة نفسها لا تدري بأنها حامل، الحامل عندما يصير نعم حمل تشعر حتى بثقله. إن خافتا على نفسيهما أو وولديهما الضرر بالصوم فهما كالمريض. إذن إن خافتا على نفسيهما، كل واحدة تخاف على نفسها، ممكن بسبب هذا الصوم يلحقها ما يلحق أي إنسان يعيش في مثل وضعها فيتخاف فتفطر، أو لا تخاف على نفسها ولكن تخاف على ولديها خصوصا، أو تخاف عليهما معا على نفسها وعلى ولدها، إذن هذه حالة من أحوال. قال بعضهم هما كالمريض عليهما القضاء فقط. هذا القول حكى النووي وابن قدامة الإجماع عليه، أنها إن خافت على نفسها أو خافت على نفسها وولدها أنها إنما تقضي فقط عندما يكمل رمضان تبقى تلتمس لها الأيام التي تقضي فيها ولا فدية عليها. الحالة الثانية أن تخافا على ولديهما فقط لا على نفسيهما، يعني مرضع تخاف على ولدها فقط، إذا صامت ربما ينقطع هذا الحليب الذي هو غذاؤه الوحيد، والحامل كذلك تخاف إذا هي صامت سوف تصوم مع هذا الجنين وسوف يكون ربما يتدهور نموه أو يقع له مثل ما يقع من أخطار الحمل، إذن فيكون خوفها أكثر على ولديهما لا على نفسيهما. فلهما الفطر مع القضاء عند الجمهور، الفطر مع القضاء. اختلفوا في فدية هذه، هل مع القضاء تفدي أم لا، اختلفوا في ذلك. فمذهب أحمد رحمه الله والشافعي في المشهور عنه ذهب إلى وجوب الفدية مع القضاء لدخولهما تحت قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إذا ما دام الفدية فيه فطبع القضاء من باب أولى. وذهب آخرون، وهذا كله إنما في حالة خوفها على ولدها، ذهب أبو حنيفة رحمه الله ومالك في رواية عنه أنه لا فدية عليهما لحديث أنس بن مالك الكعبي مرفوعا أن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة أن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي، وليس فيه الفدية، وهو فطر أبيح، أبيح لعذر، فلا فدية فيه، لأنه لعذر كفطر المريض. هل المريض إذا أفطر هل يفدي؟ لا، وإنما يقضي فقط. وهذا القول الظاهر أنه الراجح بخلاف الذي قبله وبخلاف الثالث الذي سأذكره، أن الحامل والمرضع أنهما كما روي عن مالك رحمه الله وذهب إليه أبو حنيفة، نعم، أنهما لا، أنه لا فدية عليهما، وإنما عليهما القضاء، لحديث أنس بن مالك الكعبي مرفوعا أن الله تعالى وضع على المسافر الصوم والصلاة وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم، ولم يذكر فيه فدية، وهو فطر أبيح، أي أبيح لصاحبه في مثل هذه الحال الحمل والإرضاع، وهذا عذر شرعي، فكيف تكون له فدية؟ نعم، فهو إذن كفطري من مرض. وهذا القول قلنا لعله هو الراجح. نعم، الراجح. ربما بعضكم قد يكون سمع مني سابقا أني كنت أقول بأن الحامل المرضع تفديان ولا تقضيان، لكن الذي استقريت عليه الآن على كل حال والله أعلم فيما يكون في المستقبل أنها تقضي من غير فدية عليه. القول الثالث وهو المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر ولا قضاء عليها. وهذا مروي عنه من طريق صحيح أخرجه عبد الرزاق. وعن أنس بن مالك الكعبي قال: غارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال: أذن فكل. فقلت: إني صائم. فقال: أذن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما، فيا له فنفسي ألا أكون طعمت طعام النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا. إذن هذا هو القول الثالث، فيه أنه لا قضاء عليها وإنما على الإطعام فقط، ولا يقضيان صوما. هذا مروي عن ابن عباس. قال البلن رحمه الله: وإسناده صحيح على شرط مسلم، على شرط مسلم. في رواية له ابن عباس بالسند المذكور أنه رأى أم ولد له، أم الولد هي الأم للرجل يتسرى بها، فأولاده منها يسمون يسم تسمى هي عندما يكون له منها أولاد تسمى أم الولد، لم تعد يقال لها أما، يسمى أم الولد. وخلاف العلماء فيها هل هي حرة أم لا تزال رقيقة. أنه رأى أم ولد له حاملا ومرضعا، فقال: أنت بمنزلة الذي لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك. إن هذه الرواية المروية عن ابن عمر عن ابن عباس من الصحابة رضوان الله عليهم. زاد في رواية أخرى عن سعيد به أن هذا إذا خافت على نفسها. ورواه الدارقطني من طريق روح عن سعيد به بلفظ: أنت من الذين لا يطيقون الصيام، عليك الجزاء، مقصود الفدية، وليس عليك القضاء. وقال الدارقطني: إسناده صحيح. وعن ابن عمر أن امرأة حبلى سألته فقال: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينة ولا تقضي ولا تقضي. أخرجه الدارقطني وقال عقبه: هذا صحيح. إذن حاصل الأقوال مما تقدم أن الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو على نفسها وكذلك وولدها، ادعى بعضهم الإجماع على أن إنما عليها القضاء فقط، وأما إن خافت على ولديهما فقط لا على نفسهما، فذهب الجمهور إلى أنه مع القضاء لا بد لها أن تقضي، ثم بعد القضاء اختلفوا في الفدية، فذهب أحمد والشافعي إلى وجوب الفدية مع القضاء، وذهب أبو حنيفة ومالك رحمه الله إلى أنه لا فدية عليهما. والقول الثاني هو الذي ظهر أنه هو الراجح قلت. ثم القول الثالث وهو المروي عن ابن عمر والمروي كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومروي عن غيرهم، وذهب إليه ابن حزم، وذهب إليه كذلك إسحاق بن راهوية، نعم، إلى أنه إنما عليها الفدية دون القضاء، الفدية دون القضاء. فالقول الذي هو عليها القضاء وحده فقط دون الفدية هذا هو الذي ظهر، لأن القضاء في حقه فيه أن الشخص إذا لم يستطعه في رمضان فيبقى في ذمته حتى يستطيعه في سائر السنة، وهذا هو حال حامل المرضع. وتأتي كذلك قصة عائشة رضي الله عنها مع معاذة رضي الله عنها، قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ كأنه مسلم أن قضاء الصوم لا يحتاج إلى استشكال، نعم، وإنما الاستشكال في الفدية التي معه في الحامل المرضع من الفروض، أنه يبقى القضاء في ذمتهما، وإنما الكلام في إثبات فدية مع القضاء، هذا هو الذي ربما يكون محل نقاش وتساؤل واجتهاد. وأما القضاء فإنه لا يسقط عن ذمتهما إلا بدليل قوي كقوة إثباته، نعم. إذا نريد أن نتكلم على مقدار الفدية، تكلمنا عن الفدية وربما البعض يتساءل يقول: ما هي الفدية؟ ما مقدارها؟ نعم، الفدية كما روي عن عطاء بن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أدركه الكبر أي الشيخوخة فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح. رواه الدارقطني. المد الأصل فيه أنه من اليدين المتوسطتين لا مبسوطتين ولا مقبوضتين. وأما اليوم فلا يستطيع واحد أن يعول على المد الذي بأيدينا نحن اليوم لما يرى من يعني تناقص الخلقة. فيعني إذا أردنا مثلا أن نعرف المد فقد حول إلى مكيال أو ميزان ربما قدروه ب 543 غرام، وعندكم بعض الأوراق التي فيها مقدار الصاع، فيستطيع الشخص أن يستخرج من المد الصاع ما هو إلا 4 أمداد. يعني إذا قلت بقول هذا المد وهو أن تقسم الصاع على 4، واحد من 4 هذا هو الذي يسمى المد. لكن القول الراجح الذي سأذكره ليس المد، نصف صاع. وكذا رواه عن مجاهد، وهذا المقدار مروي عن ابن عباس كما عند الدارقطني، وعن ابن عباس إن رواية أخرى فيها نصف الصاع. وبعضهم قال إذا كان من البر فيكون مدا، وإذا كان من غيره يكون نصف صاع. إذن الجمهور ذهبوا إلى أنه يكفي المد، وذهب الأحناف إلى أنه لا بد من نصف الصاع لعله هو الراجح. والتقدير العصري قلنا يكون المد، فإذا كان كذلك الشخص أراد أيضا أن يسهل على نفسه. فالعام الماضي حضر بعض إخواننا في مجلس وكان عندي المد الذي أخذته بالسندي عن شيخنا عبد الله بن عفوا عن الشيخ يحيى عثمان الهندي رحمه الله مد، نعم هذا المد ملأناه فيما أذكر من الأرز ثم أفرغناه في إناء آخر وهو علبة طماطم أو علبة مربى التي مكتوب عليها 800 غرام، فوجدناها نفسها تقريبا ملء المد القديم هو ملء هذا العلبة من قلت الطماطم التي مكتوب عليها 800 غرام، هذا يعتبر مد إن شاء الله تعالى من أي مادة مد. لكن إذا أردناه بالكيل فبعض أهل العلم يجعله كيلو ونصف، وذكرت الآن المد 543 غرام، نعم. وأما هذا فمكتوب عليه 800 غرام لكن من مادته ليس من، فإذا فجعلت فيه مثلا يعني ملأته بالأرز ممكن لا تجد 800 غرام، ممكن تجد أقل. لكن هذا يستطيع الواحد أن يعتمد عليه إذا قال بالمد، وإذا قال بنصف الصاع فاثنين منه، اثنين من هذا الإناء معناها يملأ الإناء هذا قلت يعني علبة طماطم 800 غرام، اثنين منها هو نصف الصاع، هو نصف الصاع، سواء كان من كسكس سواء كان من مقرون سواء كان من حمصة سواء كان كذلك من السميد سواء كان من العدس سواء كان من اللوبيا سواء كان من الحمص إلى آخر ذلك من المواد المقتاتة، ليس من السكر ولا من القهوة، نعم، إن هذه ليست أقواتا ولا يتطعم بها من أن الإنسان يأكلها كأنه يتخذها قوتا له يأكلها. إذن نتوقف عند هذا القدر وإلى مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله شيخ، جزاك الله خير شيخ.
أيها أستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن حديثنا اليوم من هذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام الحديث الخامس والعشرون من كتاب بلوغ المرام الذي كنا قد افتتحناه في شهر شعبان آخره ونحن معه حتى نكمل أحاديث الصيام منه وبلغنا منه إلى هذا الحديث الذي هو الحديث الخامس والعشرون الذي يقول فيه ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه رواه الدارقطني والحاكم وصححاه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه رواه الدارقطني والحاكم وصححه. أولا قوله رخص بالتركيب للنائب أو يقولون له المبني للمجهول بالتركيب للنائب أو الصيغة الفرعية رخص بضم أوله وكسر ما قبل آخره في الماضي مركب للنائب أن الفاعل محذوف والمرفوع به هو نائب الفاعل. إذن هذا الفاعل الذي حذف ما هو؟ هنا في حديثنا هذا واضح أن الذي يرخص ويشرع الأحكام هو رب العالمين تبارك وتعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسباط. إذن رخص المرخص هو رب العالمين تبارك وتعالى، هو الذي يتصرف في الأحكام فيسهل منها ما يسهل وينسخ ما ينسخ ويحكم ما يحكم. فقول ابن عباس رخص هذا إذن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إفادة تستفاد من هذه الصيغة رخص. رخص والمرخص قلنا هو رب العالمين تبارك وتعالى، هو الذي يتصرف فيما شرعه لعباده بمثل هذا للشيخ الكبير أن يفطر. والرخصة أولا ما معنى الرخصة؟ الرخصة تطلق شرعا ويراد بها الحكم الثابت على خلاف دليل الوجوب والحرمة لعذر، باختصار هذا هو تعريف الرخصة. ليدونه منكم من إلى جنبه مدونة ومن لم يدون سوف يجد غبة ومن دون سوف يحمد صنيعه يوما ما إن شاء الله تعالى. إذن الرخصة قلنا شرعا هو الحكم الثابت على خلاف دليل الوجوب والحرمة لعذر. وربما كنا نقول في غير هذه اليوم كنا نقول وتسهيل الحكم من صعوبة لسهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي في غير صاحب الرخصة، وهذا كذلك نعم تعريف جيد ومختصر ووافي. هو الحكم الثابت على خلاف دليل وجوب. إذا أردنا أن نمثل مثلا نقول الأكل من الميتة، ماذا نقول في الأكل الميتة بالنسبة للمضطر؟ هو أنه مباح مع أن أصل من الأكل من الميتة أنه محرم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخره. إذن هذا معنى الحكم الثابت على خلاف دليل الوجوب. فدليل التحريم عندنا هنا هو حرمت عليكم الميتة والدم، أو نقول الصوم. الصوم واجب بالنسبة لغير الشيخ الكبير، وأما بالنسبة لغيره فواجب. والشيخ الكبير الحكم الثابت له هو أنه مرخص له أن يفطر، حكم الثابت على خلاف دليل الوجوب. الوجوب بالنسبة لغيره أي غير الشيخ الكبير أنه يصوم وجوبا، لكن الشيخ الكبير لا يجب، إذن فهو على خلاف دليل الوجوب. أو الحرمة إذا كان الرخصة من سهلت من التحريم إلى الإباحة لعذر، إذا لا بد الرخص تتبع الأعذار، متى كان عذر كانت الرخصة، إن لم يكن هناك عذر فلا رخصة، وإنما ربما بعض الناس يتكاسل أو يعبث أو لا أخذ لك من أحوال الناس. نعم. قال إذن رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وتكون مسكينا مفعول به ليطعم، ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه. مسائل هذا الحديث، مسائل معناها الأحكام التي دل عليها باللفظ بالمنطوق أو بالمفهوم أو التابعة له كذلك تستفاد منه بطريقة من طرق الاستفادة. أما مسائل الحديث، أولا نذكر اختلاف العلماء في قوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، أو وعلى الذين يطيقونه فدية بدون تنوين طعام بالإضافة مساكين بالجمع. إذن كل ذلك قراءة صحيحة، فدية طعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام بدل من فدية، وهو مضاف ومسكين مضاف إليه، وعلى الذين يطيقونه فدية سيكون مبتدأ، فدية يكون مبتدأ ومضاف 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 إليه طعام طعامي. قال فمن تطوع خيرا فهو خير له، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية أولا اختلفوا فيها هل هي محكمة أم منسوخة. قد يقول قائل ما يدخل هذه الآية في الحديث الذي أو الأثر الذي له حكم الرفع عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم، نقول أن هذه الآية مع هذا الحديث، هذا الحديث كالشارح لها، فهي دائما تذكر مقرونة به. وعلى الذين يطيقونه، على هنا دائما تستعمل في العربية الوجوب أي يجب عليه، وقد لا يذكر الفعل يجب، قل عليك أن تفعل كذا، عليك أن تأتي بكذا، ولا نذكر يجب عليك أن تفعل، عليك أن تأتي بكذا، ليست عليك التي هي للإغراء، لا، وإنما هذه التي منعوا على الذين يطيقونه فدية أي يجب عليهم. إذن قلنا هذه الآية اختلف فيها هل هي محكمة، محكمة بمعنى ليست منسوخة، لأن إذا كانت منسوخة وكانت منسوخة الحكم فلا يجوز أن تستفاد الأحكام منها، وإنما تبقى تلاوتها فقط. فالآية هناك من العلماء من قال بأنها منسوخة، وهو قول الأكثرين. منسوخة بماذا؟ أي ما هو الناسخ لها؟ الناسخ لها هو قوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قد يقول قال كيف نسختها؟ نسخت التخيير هذه الآية على القول بأنها منسوخة. كان رمضان شاق على الناس في بدايته، والله تبارك وتعالى حكيم لطيف بعباده، خيره، خير الذي يطيق، معناه الشخص الذي يستطيع، يستطيعه، ليس شيخا، ليس عاجزا، ليس امرأة عجوزة ولا شيء، يطيقه، يعني خيره بين أن يصوم وبين أن لا يصوم ويفتدي، هكذا كان في أول الأمر. وعلى الذين يطيقونه من أطاقة، ولو أن كلمة أطاقة بعضهم قد يقول أنها بمعنى استطاعه، لكن مع تجشم وعبء. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قلنا على هذه القراءة، أو فدية طعام مساكين على قراءة وشنا. إذن كان مخير فيه على القول بأنها منسوخة. بماذا نسخت؟ بقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي بلا تخيير، ليس له إلا أن يصوم، مأمور بالصيام فقط. إذن قلنا اختلف فيها، فقال الأكثرون من أهل العلم أنها منسوخة بالآية بعدها. ذهب إلى هذا ابن مسعود ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وابن عمر والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والنخعي والزهري، وهي عندهم في الصحيح المقيم، الصحيح الذي ليس مريض، المقيم الذي ليس مسافر، يطيق الصيام، يخير بين الصوم والفطر على أن يطعم عن كل يوم مسكينا، على أن يطعم عن كل يوم أفطره وهو قادر على صيامه أن يطعم مسكينا. نسخها قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن عندما نقول نسخت هذه الآية بمعنى لا يجوز لأحد أن يستدل بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، يقول لك هذا هو الحكم، أن الذي يطيقه له أن يفتدي ويفطر. نقول لا، هذه الآية منسوخة، لا يجوز استفادة الأحكام منها، منسوخة معناها أزيل حكمها وبقيت تلاوتها، استبدل حكمها، والنسخ ثابت شرعا. قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذن فلا يجوز لأحد أن يستدل بالمنسوخ من الآية إلا أن يكون له وجه من الوجوه يخرج عليه. نعم، رجح كذلك البخاري أنها منسوخة، وكذا ابن المنذر وابن الجوزي وغيرهم. فالآية للمطيق، مطيق من المستطيع الذي عنده الطاقة، يدل عليه قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، هذا لا يكون إلا مطيقا. الشيخ الكبير لا يقال له أن تصوموا خير لكم، الشيخ الكبير يعني عاجز، لا يقال له خير لك أن تصوم، عاجز بل ليس له خيار أصلا، وهذا قوي، هذا الاستدلال قوي. فالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم لا يخاطب بهذا، فهو لا يستطيع أصلا. إذن وأن تصوموا خير لكم، هذه خطاب للذين يطيقونه من الأصحاء والمقيمين. نعم. القول الثاني أن الآية محكمة، وهو قول ذهب إلى ابن عباس رضي الله عنهما، معتمدا على قراءة شاذة، وطبعا القراءة تفسر القراءة، هذه القراءة الشاذة، وهو على الذين يطوقونه فدية طعام مساكين، وعلى الذين يطوقونه بتشديد الواو وفتحها، يطوقونه، طوقه بمعنى تكلفه أو قلده من الطوق، يطوق كأنه يتطوق، ثم أدغمت تاء في الطاء فصار يتطوق هكذا، يطوقونه. فإذا كان هكذا يذير، إذن عند ابن عباس ستكون هذه الآية نعم في من لا يستطيعونه، فدية طعام مساكين، وتكون الآية عنده محكمة ليست منسوخة، وتكون هذه الآية عنده عند ابن عباس هي التي فيها الترخيص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا كما جاء في الحديث.
السلام عليكم شيخ، صوت مشاه
وطنتنا الآن. إذن أظن من المسألة الثانية ذهب الصوت. الصوت كأنه ذهب من المسألة الثانية.
شيخ عنده كلام على قول ابن عباس يطوقونه.
الكلام على ابن عباس أيضا.
يعني بعد هذا قليل.
إذن ذكرنا القول الثالث، أن القول الثاني أنها الآية محكمة، ذكرنا هذا.
نعم
نعم. إذن القول الثاني قلنا أن الآية محكمة، يعني ليست منسوخة كما قال الأكثرون فيما ذكرناه سابقا. قال ابن عباس رضي الله عنه: الآية هذه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، إنها آية محكمة وليست منسوخة، وليست منسوخة. نعم. واعتمد قلت على قراءة شاذة، والقراءة تفسر القراءة، فإذا كانت يطيقونه ووجدت يطوقونه مع كونها شاذة، كأنه اعتمد عليها في تفسير يطيقونه، فتكون يطيقونه بمعنى يطوقونه، ومعنى يطوقونه يتكلفونه فوق طاقتهم، أو قلدوه بمعنى أمر ليس لهم خيار فيه، لا بد لهم أن نعم. إذن وعلى الذين يطوقونه أي الصوم فدية طعام مساكين، وجعلها ابن عباس رضي الله عنهما محكمة، ولكن خاصة بالشيخ الكبير والمرأة العجوز. إذن قلنا المسألة الثالثة في حكم من لم يطق الصيام، لا يطيقه، لا يستطيعه، سواء كان شيخا كبيرا أو امرأة عجوز. انعقد الإجماع، الإجماع عندما نقول إجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، هذا هو الذي يسمى الإجماع، إجماع ما وصل اتفاق أهل بلدة ولا أهل جهة معينة عامة الناس. الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، هذا هو الذي يسمى الإجماع. إذن قال إن عقد الإجماع على أنه لا يكلف بالصوم من لا يطيقه، إنسان كبير مسن لا يستطيع الصوم، أو إذا صام في يوم معين تراه كاد أن يغمى عليه. وبعض الناس للأسف ممكن يكلفون آباءهم وأجدادهم وجداتهم وأمهاتهم بالصيام وهو في الأصل ليس مكلفين بذلك، إذا كان ربما يغمى عليه أو ربما يكاد ذلك وتراه في حالة من الإعياء والتعب والشدة، فهذا إنسان عاجز يترك الصوم ويفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وسوف نذكر إن شاء الله مقدار ما يفتدي به. إذن من لا يطيقه لكبر سنين بإجماع العلماء أنه يفطر. ما بعد هذا؟ إذا أفطر هل عليه فدية أم لا؟ مع أنه لا، باتفاق كذلك المفروض أنه لا قضاء عليه. هل عليه فدية أم لا؟ إذن ذهب مالك رحمه الله وربيعة الرأي ومكحول وأبو ثور، وهو أحد قولين للشافعي رحمه الله، واختاره ابن المنذر أنه كذلك لا فدية عليه، إذن لا قضاء عليه ولا فدية، لأنه عجز عن الصوم فسقطت عنه فرضيته وفديته، فهو إذن كالصبي والمجنون. هذا هو القول الأول، أنه لا قضاء ولا حتى فدية كذلك، حكمه حكم الصبي، الصبي الذي لم يبلغ بعد لا قضاء عليه وكذلك لا فدية عليه، والمجنون المجنون الهبيل الطافح كذلك لا قضاء عليه ولا فدية أيضا. القول الثاني وهو قول الجمهور، جمهور أهل العلم، وفرق بين الجمهور والإجماع. إجماع عرفناه سابقا، والجمهور المراد به أكثر أتباع المذاهب. إذا قلنا مثلا الجمهور نريد بهم مثلا إذا كان لمالك رحمه الله قول، فالجمهور هم الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، أو أحمد له قول انفرد به، فالجمهور هنا في مقابله هم أحمد والشافعي ومالك، وهكذا. يعني أكثر أتباع المذاهب هم الذين يقال لهم الجمهور، ولا يسمى هذا إجماعا. إذن القول الثاني وقول الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وهو الإطعام عن كل يوم مسكينا، الإطعام عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، على ما قال ابن عباس أنها ليست منسوخة وإنما هي للشيخ الكبير. إذن رجعوا إلى أولهم، لا يقولون جمهور العلماء لا يقول بأنها محكمة وإنما هي منسوخة، ولكن جهة أخرى يستفاد منها هذا الدليل، وتأيد هذا بما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه من عمله أنه كان إذا لم يطق الصوم أطعم كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. نعم. المسألة الثالثة في الحامل والمرضع. إذن لا شك أن الحامل والمرضع تدخل في وعلى الذين يطيقونه، على ما فسرها به ابن عباس رضي الله عنه، فسرها بيطوقونه، الحامل والمرضع. هذه المسألة فيها تفصيل، الحامل واضح أن الذي جعل حالها يتغير هو الحمل، والمرضع هو أن لها رضيعا، ليس الأمر يتعلق بها هي شخصها نفسها، وربما تعلق بها نفسها، وربما تعلق بها نفسها وتعلق بحملها أو برضيعها. لذلك التفصيل إذن يكون تبعا لهذا. إن خافتا، أي الحامل والمرضع، إن خافتا على نفسيهما، والحمل لا يقال الحمل في شهوره الأولى، ربما المرأة نفسها لا تدري بأنها حامل، الحامل عندما يصير نعم حمل تشعر حتى بثقله. إن خافتا على نفسيهما أو وولديهما الضرر بالصوم فهما كالمريض. إذن إن خافتا على نفسيهما، كل واحدة تخاف على نفسها، ممكن بسبب هذا الصوم يلحقها ما يلحق أي إنسان يعيش في مثل وضعها فيتخاف فتفطر، أو لا تخاف على نفسها ولكن تخاف على ولديها خصوصا، أو تخاف عليهما معا، على نفسها وعلى ولدها. إذن هذه حالة من أحوال. قال بعضهم هما كالمريض عليهما القضاء فقط. هذا القول حكى النووي وابن قدامة الإجماع عليه، أنها إن خافت على نفسها أو خافت على نفسها وولدها أنها إنما تقضي فقط، تقضي فقط، عندما يكمل رمضان تبقى تلتمس لها الأيام التي تقضي فيها ولا فدية عليها. الحالة الثانية أن تخاف على ولديهما فقط لا على نفسيهما، يعني مرضع تخاف على ولدها فقط، إذا صامت ربما ينقطع هذا الحليب الذي هو غذاؤه الوحيد، والحامل كذلك تخاف إذا هي صامت سوف تصوم مع هذا الجنين وسوف يكون ربما يتدهور نموه أو يقع له مثل ما يقع من أخطار الحمل، إذن فيكون خوفها أكثر على ولديهما لا على نفسيهما. فلهما الفطر مع القضاء عند الجمهور، الفطر مع القضاء. اختلفوا في فدية هذه، هل مع القضاء تفدي أم لا، اختلفوا في ذلك. فمذهب أحمد رحمه الله والشافعي، الشافعي في المشهور عنه، ذهب إلى وجوب الفدية مع القضاء لدخولهما تحت قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. إذا ما دام الفدية فيه فطبع القضاء من باب أولى. وذهب آخرون، وهذا كله إنما في حالة خوفها على ولدها، ذهب أبو حنيفة رحمه الله ومالك في رواية عنه أنه لا فدية عليهما، لحديث أنس بن مالك الكعبي مرفوعا أن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، أن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي، وليس فيه الفدية، وهو فطر أبيح لعذر، فلا فدية فيه. لأنه لعذر كفطر المريض. هل المريض إذا أفطر هل يفلي؟ لا، وإنما يقضي فقط. وهذا القول الظاهر أنه الراجح بخلاف الذي قبله وبخلاف الثالث الذي سأذكره، أن الحامل والمرضع أنهما كما روي عن مالك رحمه الله وذهب إليه أبو حنيفة، نعم، أنهما لا، أنه لا فدية عليهما، وإنما عليهما القضاء، لحديث أنس بن مالك الكعبي مرفوعا أن الله تعالى وضع على المسافر الصوم والصلاة وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم، ولم يذكر فيه فدية، وهو فطر أبيح، أي أبيح لصاحبه في مثل هذه الحال الحمل والإرضاع، وهذا عذر شرعي، فكيف تكون فدية؟ نعم، فهو إذن كفطر من مرض. وهذا القول قلنا لعله هو الراجح. نعم، الراجح. ربما بعضكم قد يكون سمع مني سابقا أني كنت أقول بأن الحامل المرضع تفديان ولا تقضيان، لكن الذي استقريت عليه الآن على كل حال والله أعلم فيما يكون في المستقبل أنها تقضي من غير فدية عليه. القول الثالث وهو المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر ولا قضاء عليها. وهذا مروي عنه من طريق صحيح أخرجه عبد الرزاق. وعن أنس بن مالك الكعبي قال: غارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال: أذن فكل. فقلت: إني صائم. فقال: أذن أحدثك عن الصوم أو الصيام؟ إن الله تبارك وتعالى وضع على المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما، فيا له فنفسي ألا أكون طعمت طعام النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا. إذن هذا هو القول الثالث، فيه أنه لا قضاء عليها وإنما عليها الإطعام فقط، ولا يقضيان صوما. هذا مروي عن ابن عباس. قال البنا رحمه الله: وإسناده صحيح على شرط مسلم، على شرط مسلم. في رواية له ابن عباس بالسند المذكور أنه رأى أم ولد له، أم الولد هي الأمة للرجل، يتسرى بها فأولاده منها تسمى هي، عندما يكون له منها أولاد تسمى أم الولد، لم تعد يقال لها أمة، يسمى أم الولد. وخلاف العلماء فيها هل هي حرة أم لا تزال رقيقة. أنه رأى أم ولد له حاملا ومرضعا فقال: أنت بمنزلة الذي لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك. إن هذه الرواية المروية عن ابن عمر عن ابن عباس من الصحابة رضوان الله عليهم. زاد في رواية أخرى عن سعيد به أن هذا إذا خافت على نفسها. ورواه الدارقطني من طريق روح عن سعيد به بلفظ أنت من الذين لا يطيقون الصيام عليك الجزاء، مقصود الفدية، وليس عليك القضاء. وقال الدارقطني إسناده صحيح. وعن ابن عمر أن امرأة حبلى سألته فقال أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينة ولا تقضي ولا تقضي، أخرجه الدارقطني وقال عقبه هذا صحيح. إذن حاصل الأقوال مما تقدم أن الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو على نفسها وكذلك وولدها، ادعى بعضهم الإجماع على أن إنما عليها القضاء فقط، وأما إن خافت على ولديهما فقط لا على نفسهما، فذهب الجمهور إلى أنه مع القضاء لا بد لها أن تقضي، ثم بعد القضاء اختلفوا في الفدية، فذهب أحمد والشافعي إلى وجوب الفدية مع القضاء، وذهب أبو حنيفة ومالك رحمه الله إلى أنه لا فدية عليهما، والقول الثاني هو الذي ظهر أنه هو الراجح قلت. ثم القول الثالث وهو المروي عن ابن عمر ومروي كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومروي عن غيرهم، وذهب إليه ابن حزم وذهب إليه كذلك إسحاق بن راهوية، نعم، إلى أنه إنما عليها الفدية دون القضاء، الفدية دون القضاء، فالقول الذي هو عليها القضاء وحده فقد دون الفدية هذا هو الذي يظهر، لأن القضاء في حقه فيه أن الشخص إذا لم يستطعه في رمضان فيبقى في ذمته حتى يستطيعه في سائر السنة، وهذا هو حال الحامل المرضع. وتأتي كذلك قصة عائشة رضي الله عنها مع معاذة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كأنه مسلم أن قضاء الصوم لا يحتاج إلى استشكال، نعم، وإنما الاستشكال في الفدية التي معه في الحامل المرضع من الفروض أنه يبقى القضاء في ذمتهما، وإنما الكلام في إثبات فدية مع القضاء، هذا هو الذي ربما يكون محل نقاش وتساؤل واجتهاد. وأما القضاء فإنه لا يسقط عن ذمتهما إلا بدليل قوي كقوة إثباته، نعم. إذن نريد أن نتكلم على مقدار الفدية، تكلمنا عن الفدية وربما البعض يتساءل يقول ما هي الفدية ما مقدارها، نعم. الفدية كما روي عن عطاء بن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من أدركه الكبر أي الشيخوخة فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح، رواه الدارقطني. المد الأصل فيه أنه من اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مقبوضتين، وأما اليوم فلا يستطيع الواحد أن يعول على المد الذي بأيدينا نحن اليوم لما يرى من يعني تناقص الخلقة، فيعني إذا أردنا مثلا أن نعرف المد فقد حول إلى مكيال أو ميزان ربما قدروه ب 543 غرام، وعندكم بعض الأوراق التي فيها مقدار الصاع، فيستطيع الشخص أن يستخرج من المد الصاع ما هو إلا أربعة أمداد، يعني إذا قلت به قول هذا المد وهو أن تقسم الصاع على أربعة، واحد من أربعة هذا هو الذي يسمى المد، المد. لكن القول الراجح الذي سأذكره ليس المد نصف صاع، هو وكذا رواه عن مجاهد، وهذا المقدار مروي عن ابن عباس كما عند الدارقطني، وعن ابن عباس إن رواية أخرى فيها نصف الصاع. وبعضهم قال إذا كان من البر فيكون مدا، وإذا كان من غيره يكون نصف صاع. إذن الجمهور ذهبوا إلى أنه يكفي المد، وذهب الأحناف إلى أنه لا بد من نصف الصاع لعله الراجح. والتقدير العصري قلنا يكون المد، فإذا كان كذلك الشخص أراد أيضا أن يسهل على نفسه. فالعام الماضي حضر بعض إخواننا في مجلس وكان عندي المد الذي أخذته بالسند عن شيخنا عبد الله بن عن شيخ يحيى عثمان الهندي رحمه الله، مد نعم، هذا المد ملأناه فيما أذكر من الأرز ثم أفرغناه في إناء آخر وهو علبة طماطم أو علبة مربى التي مكتوب عليها 800 غرام، فوجدناها نفسها تقريبا ملء المد القديم هو ملء هذا العلبة من قلت الطماطم التي مكتوب عليها 800 غرام، هذا يعتبر مد إن شاء الله تعالى من أي مادة مد. لكن إذا أردناه بالكيل فبعض أهل العلم يجعله كيلو ونصف، وذكرت الآن المد 543 غرام، نعم. وأما هذا فمكتوب عليه 800 غرام لكن من مادته ليس من، فإذا فجعلت فيه مثلا يعني ملأته بالأرز ممكن لا تجد 800 غرام، ممكن تجد أقل، لكن هذا يستطيع الواحد أن يعتمد عليه إذا قال بالمد. وإذا قال بنصف الصاع فاثنين منه، اثنين من هذا الإناء، معناه يملأ الإناء هذا قلت يعني علبة طماطم 800 غرام، اثنين منها هو نصف الصاع، هو نصف الصاع، سواء كان من كسكس، سواء كان من مقرون، سواء كان من حمصة، سواء كان كذلك من السميد، سواء كان من العدس، سواء كان من اللوبيا، سواء كان من الحمص، إلى آخر ذلك من المواد المقتاتة، ليس من السكر ولا من القهوة، نعم، إن هذه ليست أقواتا، ولا يتطعم بها من أن الإنسان يأكلها كأنه يتخذها قوتا له يأكلها، نعم. إذن نتوقف عند هذا القدر، وإلى مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله شيخ، جزاك الله خير شيخ.